الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.
الله عز وجل في الآيات السابقة ذكر أصناف الأعراب، فمنهم المنافقون ومنهم المؤمنون. وفي خلال هذه السورة أو من خلال هذه السورة في آيات سابقة وصف الله تعالى بتفصيل صفات المنافقين وكيف تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فجاءت هذه الآية التي تمدح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين غايروا صفات المنافقين والذين انتهجوا السبيل القويم ولم يحيدوا عن السبيل المستقيم، فكانوا أقرب الناس إلى الحق وأسرع الناس للاستجابة بخلاف المنافقين. فأنت عرفت الآن الظلمة من خلال صفات المنافقين، عرفت ظلام أناس من البشر. هناك أناس حملوا النور وثاروا به واهتدوا بهديه، ألا وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت هذه الآية تمدح أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجهم، تمدح الصحابة ومن سار على نهجهم. ومن مدحه رب العالمين فهو الممدوح حقا، وهو الذي يثنى عليه حقا، لأن الذي أثنى عليه هو الذي لا يقبل ثناؤه القدح وهو الله، والذي مدحه زين وذمه شين رب العالمين. فمدح الصحابة رضي الله عنهم، ورب العالمين يمدح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة. قالوا هم المقصودون أساسا بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. منهم من قال الله فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وهم الذين قال الله في حقهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. وهم الذين ذكرهم الله بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهم الذين ذكرهم الله بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم قال بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ومنهم من قال الله تعالى فيه لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وهم الذين قال الله فيهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. هم الذين قال الله فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فمدح الصحابة أيها الإخوة من خلال هذه الآية بين واضح، وذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقدمون ويفضلون على سائر هذه الأمة، أن الصحابة رضي الله عنهم يفضلون على سائر هذه الأمة، وأن من وقع في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهناك خطر على دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، ف فوالذي نفسي بيده لو نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، من أحبهم فبحبي لهم أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. رواه الإمام أحمد بسند حسن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يمدح الصحابة ويذم من ذمهم. في رواية صحيحة قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من سب أصحابي. في رواية: احفظوني في أصحابي، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر أصحابي يعني فأمسكوا، فأمسكوا عن الخوض فيهم وفي أعراضهم وفيما شجر بينهم، أمسكوا عن ذلك، أمسكوا. وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، يعني إذا ذكرت مسائل العلم بالنجوم في التي في الاستقصاء في مسائل الغيب أيضا أمسكوا، لا علم لكم بغيب المستقبل، والتكهن هذا شرك. قال: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، الخوض في الأزل السابق والقدر السابق، إنه ما هل هو قدر قبل كذا أو بعد كذا أو يغير أو لا يغير، يعني كثرة البحث في مسائل القدر، فقال أمسكوا، خلاص آمنوا بالقدر، إذا ذكر القدر فأمسكوا. فقولوا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا يعرف بهذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينبغي لكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ألا يتكلم فيهم إلا خيرا. قال الإمام الذهبي رحمه الله: قال: إنما يعرف فضائل الصحابة من تدبر أحوالهم وسيرهم وآثارهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، من المسابقة إلى الإيمان والمجاهدة للكفار ونشر الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله وتعليم فرائضه وسننه. قال أيضا: قال: ولولاهم، لولا الصحابة، ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع، لولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع، ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا فرضا، ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئا. لولا الصحابة لم نعرف من الدين أصلا ولا فرعا، ولا علمنا فرضا ولا سنة، ولا علمنا حديثا ولا خبرا، لأنهم هم نقلة الدين. قال: فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، لأن الاعتقاد، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم. هذه الآية من أوضح الآيات في الثناء على المهاجرين والأنصار. فمن طعن في المهاجرين والأنصار عموما فهذا قد كذب رب العالمين وأنكر ما ذكره الله في كتابه. إذا كان الله قد مدح المهاجرين والأنصار، فالذي يذم المهاجرين والأنصار هذا أنكر ما ذكره الله في كتابه. هم أرضى الوسائل المأثورة والوسائط المنقولة من المنقول، والطعن في الوسائل طعن في الأصل، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق والزندقة والإلحاد في عقيدته. هذا كلام نفيس جدا للإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. لذلك أيها الإخوة، تجد أن بعض الناس يتكلم في الأصحاب، في الصحابة رضي الله عنهم، كأبي هريرة. المقصود بالطعن في أبي هريرة الطعن في الأحاديث التي هي أكثر أو قرابة 5000 حديث يرويها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: أكثر من 5000 حديث يرويها أبو هريرة، أو قرابة 5000 حديث. فمن طعن في أبي هريرة، والحملة في الطعن في أبي هريرة قديمة حديثة، يعني ما انتهت. الطعن في الصحابة طعن في نقلة الإسلام وفي نقلة الحديث وفي نقلة العلم. فالصحابة أيها الإخوة هم نقلة هذا الدين، اللي بيطعن فيهم عموما فقد طعن في الإسلام ذاته، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. ذلك من هنا يؤخذ خبث الرافضة الذين طعنوا في دين الله من خلال طعنهم للصحابة في الصحابة. يعني كبار المجرمين عند الشيعة الرافضة، كبار المجرمين أبو بكر وعمر وعثمان، كبار المجرمين عندهم. طب الله عز وجل مدح هؤلاء، بل أبو بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم، فيدخل أولية في قول الله تعالى والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار، أول واحد بدخل أبو بكر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أول واحد أبو بكر. فالطعن في أبي بكر رضي الله عنه طعن في هذه الآية، لأن أبا بكر أجمعت الأمة على فضله وهو صاحب النبي بإجماع، فلذلك الطعن فيه طعن في القرآن، إنكار ما ذكره رب العالمين. قيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. قيل لليهود من خير أصحاب ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. قيل للرافضة الشيعة من شر أصحاب ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. فقال اليهود قالوا أصحاب موسى أفضل الناس، والنصارى قالوا أصحاب عيسى أفضل الناس، والرافضة قالوا شر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، بل قالوا إن الصحابة قد ارتدوا بعد النبي جميعا ولم يبق إلا ستة على الإسلام، فقط ستة هم الذين بقوا على الإسلام، وإلا فالصحابة جميعا ارتدوا ونقل هذا غير واحد منهم هذا الدين. فذلك انظروا أيها الإخوة كيف هؤلاء شكلوا دينا غير دين الله، أساسه الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوهم العداوة بين آل البيت والصحابة، توهم العداوة بين الصحابة والقرابة. ذلك هذه الأوسمة التي وضعها الله تعالى على صدور الصحابة، وضعها النبي عليه الصلاة والسلام على صدور الصحابة، ماذا يقول للناس؟ يقول النبي، يقول سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فجلسنا، فخرج علينا قال فقال ما زلتم ها هنا؟ فقلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال أحسنتم أو أصبتم؟ قال فرفع رأسه إلى السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أمنة بمعنى أمان وطمأنينة واستقرار. قال إذا وجدت النجوم في السماء وجد الطمأنينة والاستقرار في السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهبت الطمأنينة والاستقرار في السماء، أصبح الاضطراب. قال أنا أمنة لأصحابي، أنا مصدر الأمان لأصحابي، إذا ذهبت أتى أصحاب ما يوعدون. نعم، بموته عليه الصلاة والسلام خرج المرتدون، ثم بعد ذلك حصلت المعارك ونحو والفتن، فحصلت فتن حتى بين الصحابة، ومع ذلك هذا أخف من ما بعد الصحابة. قال وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فيقولون لهم نعم. فيكم من صاحب النبي؟ قال نعم. قال فيقولون نعم. قال فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، يعني جماعات من الناس، فيقول فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. قال ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقول، فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم وهذا يدل أن هؤلاء قد وصلوا إلى مرتبة عالية، يعني بسبب درجة الصحبة، بل درجة من صاحب الصحابة، بل درجة من صاحب الصحابة. وقال لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني، يعني صحابي، لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صاحبني. يعني النبي مدح جيل الصحابة ومدح جيل التابعين، مدح جيل الصحابة ومدح جيل التابعين. فلذلك الصحابة من خلال هذه الآية عدول، وصلوا للمرتبة العالية والقدح المعلى رضي الله عنهم وأرضاهم في الفضل والمنزلة. وذلك لا يوجد مثلا أهل العلم من قال هذا الصحابة، يأتي ونبحث هل هذا الصحابي ثقة أو ضعيف أو فيه شيء، لا، الصحابة كلهم عدول. النصوص الكثيرة تثبت عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكل من ظفر بالصحبة فهو عدل. قال الخطيب في الكفاية هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء، هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عدول لا شك في عدالتهم، يعني أصحاب ديانة، ما كانوا أصحاب هوى ولا كان فيهم من هو متلبس بشر أو شرك أو بدعة وهو مقيم عليها، لا، من المقرر عند العلماء أن الصحابي لا يفعل البدعة، فلذلك كانوا جميعا أصحاب تقوى وثقة وديانة، أصحاب ديانة. فأقول أيها الإخوة، الصحابة بهذه الآية مدحوا، والعلماء يعرفون الصحابي من هو. ابن حجر رحمه الله يقول الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. انظروا إلى القيد، من لقي، فيدخل فيه من طال مجلسه مع النبي أو قصر، من غزا أو لم يغزو، لقي النبي. وبعض العلماء يقول من رأى النبي، رأى، لا، هي من لقي أولى، لأن هناك حتى التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا. هناك صحابة ولم يروا النبي لأنهم كانوا مكفوفين البصر، مثل عبد الله بن أم مكتوم، هذا لقي النبي لكن ما رأى النبي، كان أعمى، وهو صحابي. فالصواب أن يقال من لقي النبي ومؤمنا به، يعني خرج به من لقيه كافرا ثم أسلم بعد ذلك ولم يجتمع به صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام، لم يجتمع به بعد الإسلام، فقالوا مثل رسول هرقل. رسول هرقل قالوا لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم آمن به بعد وفاة النبي، يعني مش هرقل بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا فقالوا هذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه ثم أسلم بعد وفاة النبي، فهذا لا يعد صحابيا. قالوا من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، فمن مات على الكفر ارتد لا يعد صحابيا، لا يعد صحابيا. وهؤلاء أيها الإخوة الصحابة يعرفوا ترى بطرق ذكرها أهل العلم، من التواتر، يعني أن ينقل إثبات صحبة الصحابي، الشهرة والاستفاضة، يستفاضن هذا يعني صحابي، أن يروي فلان أن هذا صحابي، أن يروي أحد من التابعين أن فلانا له صحبة، أن يقول هو نفسه أنا صحابي، بشرط أن يكون عدلا أو ضابطا، يعني بشرط أن يكون عدلا في هذا الباب. فالله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. انظروا كيف ذكر الله تعالى هذه الطبقة من الصحابة، ذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. الآن أيها الإخوة، الصحابة رضي الله عنهم طبقات. الإمام الحاكم النيسابوري قسم الصحابة رضي الله عنهم إلى 12 طبقة، إلى 12 طبقة. قال الصحابة بحسب النظر الدقيق إلى سبقهم في الإسلام وكذلك شهود المشاهد الفاضلة عنده انقسموا إلى 12 طبقة، أو قسمهم إلى 12 طبقة. أولهم أول طبقة قال قوم أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والثانية قال أصحاب دار الندوة، يعني سبقوا هؤلاء الطبقة الأولى في الإسلام، الثانية أصحاب دار الندوة، ذلك أن عمر لما أسلم أظهر إسلامه حمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة فبايعه جماعة من أهل مكة، فقال أولا قوم أسلموا مكة وسبقوا، ثانيا أصحاب دار الندوة. قالوا الطبقة الثالثة من الصحابة المهاجرة إلى الحبشة، الذين هاجروا إلى الحبشة. الطبقة الرابعة الذين بايعوا النبي عند العقبة فيقال فلان عقبي أو من أهل العقبة، يعني بأهل بيعة العقبة الأولى. والطبقة الخامسة قالوا أصحاب العقبة الثانية. الطبقة السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قباء قبل أن يدخل المدينة ويبني، قبل أن يدخل المدينة ويبني المسجد. والطبقة السابعة قالوا أهل بدر، الذين النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والطبقة الثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية، يعني من المهاجرين الذين قدموا من مكة بين بدر والحديبية. والطبقة التاسعة أهل بيعة رضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والطبقة العاشرة الذين هاجروا ما بين الحديبية والفتح، يعني ما بين الحديبية وفتح مكة مثل خالد بن الوليد أسلم في هذه المرحلة وهاجر، عمرو بن العاص أسلم في هذه المرحلة وهاجر، أبو هريرة كذلك، ما بين الحديبية والفتح، هؤلاء الطبقة العاشرة. الطبقة الحادية عشرة هم الذين أسلموا يوم الفتح، مسلمة الفتح، جماعة من قريش. الطبقة الثانية عشرة هم صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها، وعدادهم في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذه 12 طبقة ذكرها الإمام الحاكم النيسابوري للصحابة، 12 طبقة، يعني مش طبقة وطبقة، بحسب التفاوت في الإسلام وفي السبق في الأعمال صنفوا بهذه من هذه الطبقة. ذلك قد يقال صحابي من الطبقة السابعة، تعرف أنه السابعة أهل بدر، قل هذا صحابي من الطبقة العاشرة. الطبقة العاشرة الذين هاجروا ما بين الحديبية لوصول الحديبية وفتح مكة، قل هذا صحابي من الطبقة التاسعة اللي هي أهل بيعة رضوان، وهكذا. هكذا يعرف بين أهل العلم تقسيم الحاكم النيسابوري لطبقات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومنهم من جعل الصحابة ثلاث طبقات، الطبقة الأولى طبقة كبار الصحابة مثل العشرة المبشرين بالجنة ومن في طبقتهم ممن تقدم بإسلامهم، وطبقة الثانية أواسط الصحابة، والثالثة صغار الصحابة، إما الذين تأخر إسلامهم أو كانوا صغارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كبار الصحابة، أواسط الصحابة، صغار الصحابة. ونقل طبعا أبو زرع الرازي أن عدد الصحابة 100,014,000. نقل أبو زرع الرازي كما ذكر الإمام النووي في تدريب الراوي، كما نقل في تدريب الراوي أن عدد الصحابة كما قال أبو زرعة 100,014,000، يعني 114,000 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. منهم من قال 124,000 صحابي الذين لقوا النبي مؤمنين وماتوا على ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم لهم الفضل، إلا أن الصحابة يتفاوتون في المنزلة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا بإحسان. طبعا سبحان الله، الذين أبقى الله عز وجل ذكرهم بين الناس أصحاب المواقف، يعني 114,000. ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، هذا كتاب فقط مختص بالصحابة وأسمائهم، إذا أردت أن تعرف أسماء الصحابة وكذلك بعض مواقفهم، يعني ما فصل في كل المواقف لكن أراد ذكر الصحابة بحسب ترتيب المعجم، بحسب الترتيب الألف بائي، فيذكر الصحابة مثلا بحرف الألف يذكر أسماءهم، بحرف الباء اللي اسمه بحرف الباء يذكر اسمه، بحرف العين مثلا يذكر اسمه أسماءهم، الكنى من اشتهر بكنيته مثل أبي هريرة مثلا، أبو هريرة مشهور بكنيته ليس مشهورا باسمي، عبد الرحمن بن صخر الدوسي مشهور بكنيته أبو هريرة، أبو بكر مثلا اسمه عبد الله بن عثمان مشهور بكنيته، فذكر باب مختص الكنى، النساء من الصحابة، فكل الذين ترجم لهم الحافظ بن حجر 12,000 صحابة، 12,000 شوف العدد 114,000 وترجم ل 12,000، الآن 114,000 وبقي في 12,000، إذن 102,000 وين راحوا هؤلاء؟ وين أسماءهم؟ ما ضرهم ألا نعرفهم لكن الله يعلمهم، ما ضرهم ألا نعلمهم نحن أو يعلمهم المسلمون لكن الله يعلمهم، الآن من 12,000 في أسماء غير مشهورة أبدا من الصحابة، لماذا؟ لأن جمعا من الصحابة ليس لهم رواية أصلا، يعني ما رأوا ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك إحنا قلنا الآن يجي نعد صحابة يمكن نعدنا كلنا مع بعض كلنا هيك نعد 100 صحابة، ما هذا إذا الثقافة عالية كثير يعني، ف 12,000 صحابي رضي الله عنهم ترجم لهم ابن حجر، و 114 اللي هم مجموع الصحابة، إذا 102 وين أسماءهم؟ ما ضرهم ألا نعرفهم، لأن الذين سجل تاريخهم هم الذين كان لهم مواقف متعددة، يعني في بعض الصحابة ما يذكر له إلا موقف واحد، ما يذكر هو معقول في حياته ما له أي موقف، لكن الذي ذكر له فقط موقف واحد رضي الله عنهم أجمعين، فهذا تقسيم الصحابة بالنسبة للطبقات. وأما تقسيم الصحابة بالنسبة للفضل والفرق في التفاوت بين الفضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.